قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب تحاج آدم وموسى عند الله. قال: حدثنا علي بن عبد الله المديني، علي بن عبد الله بن جعفر السعدي، قال: حدثنا سفيان هو ابن عيينة، قال: حفظناه من عمرو، يعني ابن دينار، عن طاووس قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: يا آدم، أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى ثلاثا. قال سفيان: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقوله عند الله، قال الحافظ وظاهرها أنه وقع في الدنيا انتهى، وفيه نظر، فليس قول البخاري عند الله صريحا في أن ذلك يقع يوم القيامة، فإن العندية عندية اختصاص وتشريف لا عندية مكان، فيه نظر هذا التعليق. فيحتمل وقوع ذلك في كل من الدارين، وقد وردت العندية في القيامة بقوله تعالى: في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وفي الدنيا بقوله: أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وقد بينت في كتاب الصيام أنه بهذا اللفظ في مسند أحمد من سند في صحيح مسلم، لكن لم يسق لفظ المتن، والذي ظهر لي أن البخاري لمح في الترجمة بما وقع في بعض طرق الحديث، وهو ما أخرجه أحمد من طريق يزيد بن هرمز عن أبي هريرة بلفظ: احتج آدم وموسى عند ربهما الحديث، على ظاهره. كلاهما يوحى إليه، كلاهما نبي. ومن ما وجه به الحديث أنه حجة باعتبار أن حجة الأب أقوى من حجة الولد، قول مرجوح. وقيل حج آدم موسى باعتبار سنقرأ كلام الحافظ باعتبار أنه لامه على ذلك بعد التوبة. قال الحافظ رحمه الله: والجواب من أوجه، أحدها أن آدم إنما احتج بالقدر على المعصية لا المخالفة، احتج بالقدر على المعصية لا المخالفة، لا لم يحتج بالقدر على المعصية ولا على المخالفة، وإنما احتج بالقدر على ما حصل بتقدير الله سبحانه. فإنما حصل لوم موسى إنما هو على الإخراج، فكأنه قال: أنا لن أخرجكم، إنما أخرجكم الذي رتب الإخراج على الأكل من الشجرة. قال ثانيها إنما حكم النبي صلى الله عليه وسلم لآدم بالحجة في معنى خاص، وذلك لأنه لو كانت في المعنى العام لما تقدم من الله تعالى لومه بقوله: ألم أنهكم عن تلكم الشجرة. ثالثها قال ابن عبد البر: هذا عندي مخصوص بآدم، لأن المناظرة بينهما وقعت بعد أن تاب الله على آدم فقطعا، كما قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فحسن منه أن ينكر على موسى لومه على الأكل من الشجرة، لأنه كان قد تيب عليه من ذلك، وإلا فلا يجوز لأحد أن يقول لمن لام على ارتكاب معصية كما قتل لو قتل أو زنى أو سرق هذا هذا سبق في علم الله وقدره علي قبل أن يخلقني، فليس لك أن تلومني عليه. فإن الأمة أجمعت على جواز لوم من وقع منه ذلك، بل على استحباب ذلك، على استحباب لومه، كما أجمعوا على استحباب محمدة من واظب على الطاعة. قال: وقد حكى ابن وهب في كتاب القدر عن مالك عن يحيى بن سعيد أن ذلك كان من آدم بعد أن تيب عليه. وهذا أوجه الأقوال، أنه إنما لامه على ذنب تاب الله عليه منه. ولما كان كذلك حج آدم موسى لا احتجاجا بالقدر على المعصية، فإن الأمة مجمعة على أنه لا يجوز للإنسان أن يعمل المعصية ويحتج عليها بالقدر. ويقول: قدر الله علي أن أعمل هذا ولا لوم علي، أن أعمل لأن الزنا أو شرب الخمر أو السرقة لا لوم عليه. لا، هذا خلاف الشريعة الإسلامية. رابعها أنما توجهت الحجة لآدم لأن موسى لامه بعد أن مات، واللوم إنما يتوجه على المكلف ما دام في دار التكليف، فإن الأحكام حينئذ جارية عليهم، فيلام العاصي ويقام عليه الحد والقصاص وغير ذلك. أما بعد أن يموت فقد ثبت النهي عن سب الأموات: ولا تذكروا موتاتكم إلا بخير. ثم ساق أقوالا كثيرة، وحاصلها أنه لامه بعد التوبة. إلى أن قال: وفي هذا الحديث عدة من الفوائد غير ما تقدم. قال القاضي عياض: فيه حجة لأهل السنة في أن الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة الخلد التي وعد المتقون ويدخلونها في الآخرة، خلافا لمن قال من المعتزلة وغيرهم إنها جنة أخرى. القول إنها جنة عبارة عن بستان، هذا قول المعتزلة، مع أن ابن القيم يحشد فيه أقوالا وماذا وحججا حتى تظن أنه الحق في كتابه حال الأرواح. ومنهم من زاد على ذلك فزعم أنها كانت في الأرض، وقد سبق الكلام على ذلك في أواخر كتاب الرقاق، وفيه إطلاق العموم وإرادة الخصوص في قوله: أعطاك علم كل شيء، والمراد به كتابه المنزل عليه وكل شيء يتعلق به، وليس المراد عمومه، لأنه قد أقر الخضر على قوله: وإني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه أنت. فيه مشروعية الحجج في المناظرة لإظهار طلب الحق وإباحة التوبيخ والتعريض في أثناء الحجاج ليتوصل إلى ظهور الحجة، وأن اللوم على من أيقن وعلم أشد من اللوم على من لم يحصل له ذلك. وفيه مناظرة العالم من هو أكبر منه والابن أباه، ومحل مشروعية ذلك إذا كان لإظهار الحق أو الازدياد من العلم والوقوف على حقائق الأمور. وفيه حجة لأهل السنة في إثبات القدر وخلق أفعال العباد، وفيه أنه يغتفر للشخص في بعض الأحوال ما لا يغتفر في بعض حالات كحالة الغضب والأسف، وخصوصا ممن طبع على حدة الخلق وشدة الغضب. فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما غلبت عليه حالة الإنكار في المناظرة خاطب آدم مع كونه والده باسمه مجردا، وخاطبه بأشياء لم يكن يخاطب بها في غير تلك الحالة، ومع ذلك فأقره على ذلك وعدل إلى معارضته فيما أبداه من الحجة في دفع شبهته. الأولى أن الولد يقول لأبيه: يا أبي، يعني معنى كلام الحافظ، ولكن إنما خاطبه على ذلك لأنه كان في سياق المناظرة، قال له: يا آدم. والحديث أصل في كتاب القدر وبيان أن الله عز وجل قدر على آدم، أي علم أنه يحصل منه ذلك وعلم أنه يتوب، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وكان آدم نبيا مكلما، ولا يتنافى هذا الفعل مع نبوته من حيث أن الأنبياء عصموا هذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك لحكمة. قوله خيبتنا وأخرجتنا وإضافة الخيبة أي أن آدم هو خيب الأمة وأخرج الأمة، أي أن هذا هو السبب. وفيه ملازمة الكلمات اللطيفة في المناظرة. قال موسى يا آدم أنت أبونا، قوله يا آدم يعني باسمي، ثم أبان أنه أبوه وأبو البشر، وآدم أيضا يقول له أنت اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده. وهذا شبهة يستدل به بعض الذين يحتجون بالقدر أي أنه مجبور، ولا حجة لهم في ذلك كما سمعت، فإن الأمة مجمعة على أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية، ولكن المقصود أنه يجوز الاحتجاج بالحجة الواضحة، وأن آدم عليه الصلاة والسلام إنما ذكر ذلك ليبين أنه قد حصل منه ذلك، وهو معترف بما حصل منه ذلك، معترف اعترف بذنبه كما ذكر وذكر في القرآن، ومع ذلك لام موسى على لومه له بعد التوبة. أما الاحتجاج بالقدر على المعصية لا يجوز. يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه جاء برجل قد شرب خمرا، قال له ما لك؟ قال قدر الله علي، قال وأنا قدر الله علي أجلد 80 جلدة. انظر في القصة، تفضلوا بارك الله فيكم.